أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في القوى النباتية. إن النباتية وهي سميت قوى طبيعية أيضا ثلثت، من قوى النفس القوى النباتية. والقوى النباتية هي القوى التي تتعلق وظائفها بالصورة الجسمية بشكل ما. بيان ذلك أن الطبيعة الموجودة في كل فرد ماديا تستحفظ وجودها على مستويين: المستوى الأول مستوى وجودها الشخصي، والمستوى الثاني مستوى وجودها النوعي. ففي كل فرد مادي طبيعة خاصة، وهذا لازم كونه ماديا. إذا عرفت أن المادة لا تقوم إلا بالصورة، والصورة لا تقوم إلا بصورة النوعية، فالصورة النوعية تستحفظ الصورة الجسمية على هذين المستويين. المستوى الأول هو مستوى وجود هذه الصورة الجسمية الشخصي، فكل موجود أودع الله سبحانه وتعالى فيه قوة تحفظ وجوده، وأودع الله فيه قوة تحفظ وجود الطبيعة على مستوى النوع، بمعنى أن تلك القوة وظيفتها تؤثر في بقاء نوع هذا الموجود. لذلك يقسمون القوى النباتية إلى قسمين: القسم الأول الغاضية والنامية، والقسم الثاني المولدة والمصورة. شأن الغاضية أن تتلقف الغذاء وتحوله إلى جزء شبيه بجسم المغتذي. تلقف الغاضية للغذاء يكون بالجذب، وهذا يدل عليه أن الإنسان إذا أكل منكسا رأسه فإن الشراب مثلا يصعد إلى المعدة مع أنها واقعة في جهة الفوق، وليس هذا من آثار طبيعة الغذاء، لأن الغذاء كجسم لو ترك وحده سقط، فهناك قوة تجلبه. ولو لم يكن هناك قوة تمسك الغذاء لسقط عندما يصل إلى المعدة، فهناك قوة تمسكه في المعدة، وهناك قوة تهضم هذا الغذاء، وهناك قوة تدفع فضلاته. إذا هضمته فإنه يخرج منه بعض الفضلات، تلك الفضلات تندفع بواسطة قوة تسمى القوة الدافعة. هذه القوى الأربعة وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة تخدم القوة الغاضية، فهذه القوة الغاضية تتصرف بهذه التصرفات الأربعة المتضادة. ومن جهة تضاد هذه التصرفات أثبتوا تعدد القوى، قالوا أن الجذب غير الدافع فلا بد من قوتين، والإمساك غير الهضم فلا بد من قوتين، فهذه قوى أربعة. وهذه القوى الأربعة تخدم القوة الغاضية، والغاذية شأنها أن تحول الغذاء بواسطة هذه القوى تتلقف الغذاء بهذا النحو فتحوله إلى جزء إلى شيء يصلح أن يكون جزءا من أجزاء الجسم. وهذه الأطعمة منها ما يجعل جزءا لعضو اليد، ومنها ما يجعل جزءا لعضو الكبد، ومنها ما يجعل جزءا لعضو القلب وهكذا. فإن القوة الغاذية هي التي تتولى تغذية هذه الأعضاء المختلفة من حيث الصورة والشكل وأمثال ذلك. وقد يصيب القوة الغاذية خلل فلا تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب. فمثلا يصاب الإنسان بالإمساك نتيجة عدم الهضم الجيد أو عدم الدفع الجيد، ويصاب مثلا ببعض الأدواء والأمراض المرتبطة باختلال قوة الجذب، وهكذا تتعدد هذه الأمراض. إذن هذه القوة وهي الغاذية شأنها أن تفعل الغذاء بحيث يصلح أن يكون جزءا، لكن إذا صلح الغذاء أن يكون جزءا فإنه ليس من شأن الغاذية أن تلصقه بالجسم، بل الذي يتولى إلصاق الجزء بالجسم والغذاء بالجسم هو ما يسمى بالقوة النامية. القوة النامية وظيفتها أن تتولى تنمية الجسم وفق قانون معين من التناسب. هذا التناسب يباين ما نجده في صناعة الإنسان للشمعة، فإن الإنسان إذا زاد جسم الشمعة من جهة نقص من جهة أخرى، ولكن القوة النامية لا تزيد الجسم بنقصان جزء آخر، بل تتولى بإذن الله سبحانه وتعالى إيجاد شيء يصلح أن يكون زيادة من دون نقيصة في الطرف الآخر، وهذا بمعونة القوة الغاذية. فالقوة الغاذية تعطي القوة النامية ما يصلح أن يكون جزءا وهكذا. طبعا لا نقصد بالتعاون أن الغذاء لا يدخل في الجسم أبدا عبر ما يسمى بالتغذي، ولكن نقصد أن النمو يرتبط بالتغذي ويترتب عليه. فإذا دخل الغذاء في محل المتحلل وحل في محله جاء دور القوة النامية لتضفي على هذا الجزء الحال في محل المتحلل نحو من الاتصال الموجب للنمو. فبين القوتين نوع من التداخل في العمل أشبه ما يسمى بالتعاون مثلا الشديد وهكذا. هذه القوة النامية يقولون أنها قوة تتولى اقتطاع جزء من الجسم، عفوا تتولى تلقف الغذاء لتحوله إلى جزء في الجسم. شأن القوة النامية والغاذية حفظ وجود الشخص. لولا القوة الغاذية والقوة النامية لما انحفظ الشخص ولما نما وزاد في الأقطار الأربعة. وهناك قوتان أخريان وهما القوة المولدة والقوة المصورة، بناء على أن المصورة غير المولدة أو بناء على إثباتها، لأنه وقع الكلام في إثباتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القوة المولدة شأنها أن تأخذ من الجسم جزءا لتجعله مبدأ لشخص آخر مماثل له في النوع، وهذا من قبل ما نراه في الحوامل، فإن الرحم أودع الله سبحانه وتعالى فيه قوة خاصة تتلقف المني الذي يستقر في باطن الرحم لتنميه تنمية خاصة بحيث يكون ذلك نطفة ثم مضغة ثم علقة، زين علقة ثم مضغة، ويكون بعد ذلك مبدأ لشخص آخر عبر التطورات الاستكمالية الجوهرية. هذه القوة تسمى قوة مولدة، أي أنها تكون منشأ لولادة كائن آخر مماثل للأصل في النوع والماهية ومغير له في العدد والوجود. وهناك قوة أخرى وهي القوة المصورة، وهي التي تتولى تقطيع وتفصيل ذلك الجزء الخاص الذي طورته المولدة لتقطعه إلى وجه مثلا ويد ورقبة وصدر ومقاديم وخلف وأمثال ذلك من الأعضاء، وتسمى هذه القوة بالقوة المصورة. ولكن وقع الخلاف أن القوة المصورة موجودة أو لا. الماتن تبعا للمحقق الطوسي ووفاقا لحكماء الإشراق يناقش في وجود القوة المصورة ويرى أن فعل التصوير إنما هو من آثار رب النوع بناء على وجود أرباب الأنواع، أو من آثار العقل الفعال بناء على المناقشة في وجود أرباب الأنواع. قال أنه لا يعقل أن يكون حسن ألوان الطواويس وحسن التقسيم في الإنسان وأمثال ذلك من أفعال وقوة طبيعية لا شعور لها. ومنشأ هذا الإشكال هو أنهم قد تسالموا على أن القوة الغازية والقوة النامية والقوة المولدة والقوة المصورة على تقدير وجودها قوة طبيعية فلا شعور لها ولا إحساس ولا إدراك، فكيف يتصور حينئذ ترتب مثل هذه الأفعال العجيبة وهي أفعال المصورة على القوة المصورة إذا لم يكن لها شعور؟ وهذا ليس من باب الاستبعاد المحض، بل من باب عدم التناسب بين الفعل والفاعل. لذلك لا بد من أن يكون التصوير فعلا لفاعل مدرك، وإذ ليست القوة المصورة مدركة إذن لا بد من فاعل آخر. القوة المصورة بالنسبة إلى ذلك الفاعل الآخر آلة آلة. فهم لا يريدون أن ينسبوا التصوير إلى الموجود المجرد بنحو المباشرة إلا مع الآلة، لأنهم يريدون أن يقولوا أن التصوير فعل قائم بالموجود المجرد بلا آلة. هذا لا يقولون به، هم يقولون بتأثير القوة المصورة ودخالتها لكن على نحو الآلية لا على نحو الفاعلية. طبعا يرد على كلامهم أنه كما أن فعل المصورة عجيبون ولا يتصور صدوره من فاعل غير ذي إدراك، كذلك فعل القوة الغازية، وذلك لأن منشأ التعجب في الفعل ليس حسن الصورة فقط، حيث يقال أن الحس يتعلق بألوان الطواويس وتقاسيم الواجه، بل منشأ التعجب ما يظهر بالبرهان للإنسان من أن فعل الغاذية هو هذا الفعل الكذائي. ومن الواضح أن هذا الفعل الكذائي خصوصا مع التفصيل الذي يذكرونه في باب كيفية الهضم، من أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة هاضمة، وهذه القوة الهاضمة تتولى إفراز مواد أربعة من الغذاء: السوداء والصفراء والبلغم والدم، وتتولى توزيع وتقسيم هذه المواد الأربعة كل إلى جهة خاصة، فتجري الدم في العروق مثلا إلى جهة خاصة، والبلغم إلى جهة خاصة، والسوداء إلى جهة خاصة، والصفراء إلى جهة خاصة. ونجد أن الهضوم المعينة لا تخرج إلا بنظام وبنسق خاص، هذا كله عجيب. فكيف تسلمون بأن القوة الغازية فاعلة ولا تقولون بأن القوة المصورة فاعلة؟ والحال أن منشأ الإشكال فيهما واحد، والصحيح أن فاعلية القوة المصورة لا يتنافى مع كون آثارها وأفعالها موردا للعجب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلقها بحيث تفعل هذه الأفاعيل. نعم، لا يراد أن يقال أنها بنحو الاستقلال تفعل، بل الحق أن هذه القوى هي مراتب وتنزلات للموجود المجرد، بمعنى أن بينها وبين الموجود المجرد نوع من السنخية في الذات. هذه السنخية مع أن تكون مع انحفاظ اختلاف الرتبة، لا أن الموجود المجرد يفعل هذه الألوان في الطاووس مباشرة، ولا أن القوة المصورة آلة لا مدخلية لها أبدا، بل الحق أن الفاعل هو هذه القوة المصورة. وإن شئت قلت أن استخدام الموجود المجرد للقوة المادية على نحو الآلية إنما يكون إذا كان المجرد نفسا، أما الموجود المجرد بنحو مطلق فلا يعقل أن يستعمل الآلة المادية، لأن الفرق بين الموجود المجرد وهو العقل وبين النفس هو أن العقل موجود مجرد ذاتا وفعلا. فإذا قلنا بأن القوة المصورة آلة يستخدمها رب النوع، لزم من ذلك أن يكون رب النوع نفسا، وهذا باطل. إذن الحق أن القوة المصورة آلة، عفوا فاعل للتصوير، والقوة المصورة مغايرة بعد للمولدة، لأن المولدة توجد أصل الجسم، وأما تقطيعه وتصويره فأثر قوة أخرى. هذا ولكن صدر المتألهين رحمه الله تعالى لما سيأتي منه من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، يرى أن المصور للشخص الآخر ليس القوة المصورة فيه، بل القوة المصورة في الأم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأمة بنفس خاصة، لتلك النفس قوى متعددة من تلك القوى، القوة المصورة وهي التي تتولى تصوير وليدها وجنينها، فليس الجنين هو الذي يتولى تصوير نفسه، حتى يكون ذلك موردا للتعجب، وأنه كيف إذا كان ناقصا يتولى هو تنمية نفسه، بل الحق أن الأم بإذن الله سبحانه وتعالى تتولى تنمية جنينها بقوتها المصورة. طبعا تستخدم قوتها، نعم تستخدم قوتها. لنا كلام إن شاء الله تعالى نختم به هذه الجلسة في بيان نسبة النفس إلى هذه القوة. هذا بشكل مختصر ما يتعلق بمسألة القوة الغاضية والنامية والمولدة والمصورة. هذه القوى الأربعة هي القوى النباتية، سميت قوى نباتية لأنها ترتبط بالنمو، سواء كان نموا للشخص أو نموا للنوع عبر حصول فرد آخر له. طبعا وهذا لا يخلو هذا التعبير من تسامح، ولكن هذه القوى مربوطة بفصل النامي، لذلك يقال عنها أنها قوى نباتية. وهناك قوى حيوانية، هناك قوى حيوانية وهي القوى المربوطة بما يسمى بالروح البخاري. هذه القوى، القوة الحيوانية، يطلق عليها أنها قوة حيوانية في مقابل القوى النباتية من جهة، والقوى النفسانية من جهة أخرى، فيطلق على الحس وأخواته من خيال ووهم وحفظ وإدراك عقلي، يطلق عليها أنها قوى نفسانية. والعقل ربما يخص بإطلاق القوة العقلية عليه. فمثلا يقسمون الإدراك إلى ما يحصل بالقوة العقلية وما يحصل بالقوة النفسانية. يراد حينئذ بالقوة النفسانية في باب الإدراك القوة التي مدركاتها جزئية، سواء كانت معاني أو كانت صورا، كان الإدراك حفظا أو كان إدراكا. في مقابل هذه القوى النفسانية قوى حيوانية، وهي التي يقع الكلام فيها الآن، وهي المربوطة بالروح البخارية. وهذه القوى الحيوانية شأنها النبض والقبض والباسط وأمثال ذلك. وفي مقابلهما قوى النباتية، وهي التي تقدمت، وهي ما تتعلق بالنمو والتوليد والتصوير وأمثال ذلك. هذه أصناف ثلاثة من القوى، إن لم نعد القوة العقلية مندرجة تحت النفس. الصنف الأول القوة النباتية، الصنف الثاني القوة الحيوانية، الصنف الثالث القوة النفسانية. النفسانية أي الإدراكية، لكن مع كونها جزئية. النباتية هي المربوطة بالنمو والتغذية والتوليد والتصوير. الحيوانية هي ما ندرسه الآن، وهي المربوطة بدفع الدم وجذبه، وهو ما يسمى اليوم بالدورة الدموية. هذه الدورة الدموية هي حركة على خلاف طبع الجسم، وذلك لأن الدم يجري متصاعدا ومتسافلا ويمينا ويسارا ودخولا وخروجا. الهضم أيضا في الجسم يجري بهذا النحو، وعليه فلا بد من إثبات قوى ترتبط بالهضم، وهو ما تقدم في باب القوة الغاذية، وقوى ترتبط بما يترتب عليه جريان الدم، وهو ما يسمى بنبض القلب. مثلا نبض القلب ليس مربوطا بالجاذبة أو الدافعة، لأن الجاذبة والدافعة تجذب الغذاء وتدفع الهضوم، لكن ما الذي يوجب حركة القلب؟ وما الذي يوجب اتساع الشرايين وتضيق الشرايين واندفاع الدم فيها وانقباض الدم عنها؟ هذا ما يكون مربوطا بالقوة الحيوانية. القوة الحيوانية تسمى بالروح البخارية عندهم. قال المصنف: كما كثيف الخلط أعضاء بدا لطيفه روحا بخاريا غدا. الخليط هو المركب من الأجزاء الأربعة، وهي السوداء والصفراء والبلغم والدم. هذه هي الأخلاط التي يتكون منها الجسم حسب نظرية الأطباء القدماء. يقولون أن أعضاء الجسم تتكون من هذه الأخلاط الأربعة، طبعا على تناسب، فربما يكون عضو من الأعضاء يغلب عليه نوع من هذه الأخلاط الأربعة وتنكسر فيه ثورة الأنواع الأخرى، وهناك عضو آخر على خلافه. هذه الأخلاط إذا تركبت بنحو من الكثافة حصل الجسم المادي، هو الجسم الملموس المحسوس، ولكن ربما تلتقي بنحو من اللطافة فيحصل روح بخاري، كما يقولون مثلا أن الدم بجريانه تتولد حرارة توجب تصاعد أبخرة من ذلك الدم في الشرايين، وهذه الأبخرة باعتبار انبساطها على الشرايين المتشعبة في الجسم تأخذ هيئة الجسم. مهما كانت لطافتها موجبة لتعسر إدراكها بالعين، لكن على كل حال ذلك البخار مادي مقابل للقسمة ثابت في الخارج على هيئة الجسم، ويكتسب من الصفاء ما يتناسب مع محله. لذلك يقولون أن الروح البخارية في الدماغ أصفى منها في الشرايين. قالوا أن الموجود الحي الإنسان مثلا، وإن كان له موجود له نفس مجردة تجردا تاما من ناحية الذات ناقصا من ناحية الفعل، لكن تلك النفس لا تتعلق بالجسم الكثيف المادي مباشرة، وذلك لعدم التناسب بين المتعلق والمتعلق. وإن شئت قلت أن قاعدة إمكان الأشراف تقتضي أن يقع بين الموجود المجرد في وجود الإنسان وبين الموجود المادي موجود متوسط قضاء قاعدة إمكان الأشراف. ذلك الموجود المتوسط هو الموجود المثالي، وهو الذي يبصره الإنسان عندما يرى في الرؤيا أنه ذهب إلى مكة وطاف بالبيت الشريف، أو ذهب إلى الإمام عليه السلام وزاره، فإنه يزور بجسمه. ذلك الجسم ليس هو الجسم الكائن في الفراش، بل هو جسم مثالي. فهذا الجسم المثالي هو ما تتعلق به النفس المجردة. ثم هذا الجسم المثالي يظهر في الروح البخارية، وهي الأبخرة المتصاعدة في الجسم، وهذا الروح البخاري هو الذي يكون موجبا لخضوع وسيطرة وانصياع هذا الجسم المادي للنفس. فيقولون أن بين النفس المجردة وبين هذا الجسم الكثيف واسطتان، إحداهما مثالية وهو الجسم المثالي، والآخر الروح البخاري. وتعلق النفس إنما يكون بالروح البخاري، وأما الجسم المادي فليس متعلقا للنفس، وإنما هو من قبيل اللباس لتلك الروح البخارية، أي أن النفس تحرك الروح البخارية. ولكن بما أن الجسم المادي باشتماله على الروح البخارية يتحرك بحركته، إذن يتحرك الجسم تبعا للروح البخارية، فيكون التحريك من النفس أي بالجسم المثالي للروح البخارية أولا وبالذات، وللجسم المادي ثانيا وبالتبع. من يمكن أن يستدل، طبعا بعضهم ذكر هذا، لكن لن استدللنا على بالإمكان الأشرف على وجود الجسم المثالي على وجود الروح البخارية. الجسم المثالي قلنا أنه يتوسط بين الجسم وبين النفس الموجود المجرد. لا، الروح البخارية يعتمدون في إثباتها على تشريح، نظريات مربوطة بالتشريح، من أن الدم إذا جرى مثلا تتصاعد أبخرة، هذه الأبخرة مثلا باعتبار ثبوتها في الشرايين المنبثة في البدن تكون على هيئة البدن، وهذه الأبخرة لها أثر طبعا في الحياة، كيف والحياة في الحيوان إنما هي بالحركة. فيقولون أن نسبة هذه الروح هذه الأبخرة إلى الجسم كنسبة الروح إلى البدن، فيقولون أن النفس تتعلق بهذه الروح البخارية.
هذا الكلام النفس تتعلق بها يعني دعوة، يعني لأنه لا فرق إذا كان مادي لا فرق بينه وبين الجسم، غير عضوي.
ممكن قلت لك يعني هؤلاء يستندون في ذلك إلى يعني طبعا استحسان من جهة ونظريات تشريحية من جهة، يعني إثبات نفس الروح البخاري بالتشريح، وإثبات تعلق الروح بها أو البدن النفس بها، هذا مبني على ما تقول من أنه مثلا اللطافة والكثافة ومناسبة التعلق مثلا للطافة المتعلق وهكذا.
حاضر مثلا في الرؤية مثلا
على الأرض، تصور
أنه ذهب إلى مكان حاضر هو
الروح
البخاري
هو وسط
الناس، الناس هي تسير هذا الجسم.
ما عرفت الرؤية وين موقعها في هالكلام؟ في الرؤية الجسم المثالي هو المرئي، يعني هو الذي تتقمصه النفس، وهذا غير الروح البخارية.
الجسم المثالي
نعم،
يعني
لا، الجسم المثالي جسم، إلا أنه في عالم المثال، يعني جسم صوري بلا مادة قابل للقسمة، يعني بالوهم، ولكنه ليس بمادية، ليس قابلا للقسمة الفكية. هذا غير الروح البخارية، الروح البخارية قابلة للقسمة الفكية في الخارج. إيه؟ نعم. نعم. هذا مربوط بالجسم المثالي في كثير من الموارد. الآن ما نريد أن نحكم بنحو الكلية أن كل مورد فهو مربوط بالجسم المثالي، لكن كثير من الرؤى إنما تتعلق بالأجسام المثالية، كما لو أبصر يعني قال سمعت أو قيل لي أو كذا، هذا مربوط بالجسم المثالي. بقي الكلام في حركة الشرايين، وحركة الشرايين مطلب طبي بحت، لذلك اقرأوه، يعني أكثر هذه المطالب مربوطة بنظريات التشريح. يبقى الكلام بعد إذن في النفس الناطقة ويأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى